وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه في موارد توارد الحالتين ينبغي إجراء ينبغي أن يقال بأن الاستصحاب في كل طرف قابل للجريان لولا المعارض، من دون تفصيل بين مجهولي التاريخ أو مجهول التاريخ أو معلومة، بل في الكل يجري لولا والنكتة قلنا ماذا الفارقة بين هذا المورد وبين موضوعات المركبة؟ ما هي النكتة الفارقة؟ صرحنا بها أمس، قلنا هي أنه في موارد توارد الحالتين لا يوجد زمان تفصيلي، زمان يعلم فيه تفصيلا بانتقاض أحد الحادثين، وما دام لا يوجد فيجري الاستصحاب في أي طرف بلا مانع. فنحن نجري استصحاب الطهارة، فلو فرض أن الحدث كان تاريخ معلوم ظهرا والطهارة ما نعلم تاريخه، يجري استصحاب الطهارة لأننا نريد استصحابها لا إلى زمان مولانا الحدث، بل إلى زماننا الآن الذي نحن فيه ونريد الصلاة، وفي هذا الزمان لا علم تفصيلي بالانتقال. بعد لا أكرر. ثم قلت ومنه يتضح التأمل فيما أفاده السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في العروة الوثقى، طبيعي جماعة هم قالوا بذلك بشكل وآخر، من أنه ينبغي التفصيل، ففي صورة يلزم الوضوء، في صورة واحدة لا يلزم الوضوء، أما الصورتان اللتان يلزم فيهما الوضوء فالأولى منهما ما إذا كان تاريخ الطهارة والحدث مجهول، لا هذا تاريخ معلوم لا هذا تاريخ معلوم، هنا يلزم إذا أردت أن تصلي أن تتوضأ، وأما والصورة الثانية ما إذا كان تاريخ الحدث معلوم، هنا أيضا يجري استصحاب الحدث معلوم التاريخ ولا يعارض باستصحاب شنو الطهارة الذي هو مجهول التاريخ، وعلل هو في العروة الوثقى راجعه موجود هذا الشيء في مسألة قلت 37 من شرائط الوضوء، علل بقوله لعدم إحراز اتصال زماني الشك بزمان يقين، فاستصحاب مجهول التاريخ ما يجري، يجري استصحاب معلوم التاريخ واستصحاب الحدث، فإذا استصحاب الحدث يجري لازم الوضوء حالة الصلاة يلزم، وأما الصورة التي لا يلزم فيها الوضوء ما إذا فرض أن تاريخ الوضوء هو معلوم حيث يجري استصحابه وتاريخ الحدث مجهول فلا يجري استصحابه لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. وقبل أن نناقش أوجه أولا التفصيل المذكور، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى أما كيف لا يتصل زمان الشك بزمان اليقين، هذا توجيه أريد أن أوجه كلام السيد اليزدي بعدين إن شاء الله المناقشة ووجه التأمل، أما كيف لا يتصل زمان الشك بزمان اليقين، ذلك باعتبار أن الحدث لو كان معلوم التاريخ ولنفترض تحققه ظهرا، ففي مثل ذلك لا يجري استصحاب الطهارة، لاحتمال أن الوضوء متحقق قبل الظهر، فيكون آنذاك منتقضا بالحدث المعلوم حدوثه ظهرا، فالمورد على هذا من موارد احتمال نقض اليقين باليقين. وهذا التوجيه قد أشرنا إليه فيما سبق، وأما أنه يجري استصحاب الحدث الذي تاريخه معلوم وهو الظهر، فباعتبار أن الطهارة لا نجزم به تحققها بعد الحدث، بل هناك شك واحتمال فيجري استصحاب بقاء الحدث المعلوم ظهرا إلى ما بعد الظهر. هكذا يمكن توجيه ما أفاده قدس سره، وقد اتضح من خلال ما سبق بطلان ذلك، وأنه كما يجري استصحاب الحدث الذي تاريخه معلوم، كذلك يجري استصحاب الطهارة. لأن الطهارة وإن كان يحتمل سبقها على الظهر، إلا أنه مجرد احتمال من دون يقين، فلا يمكن صدق عنوان نقض اليقين باليقين، فإن اليقين الأول غير ثابت، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أيضا. بلا حاجة إلى تفصيل. عليكم السلام ورحمة الله. بعد لا أطيل، خوف التشويش أكثر يصير. على أي حال ننتقل إلى التنبيه الجديد. التنبيه الخامس عنوان الاستصحاب في معدى الامارات. اذا فرض ان الامارة قامت على شيء كما لو فرض على شيء كما لو فرض انها دلت على نجاسة ماء ثم شككنا بعد ذلك في بقاء النجاسة وهكذا لو قامت الإمارة على نجاسة الماء المتغير ثم فرض بعد ذلك زوال تغيره من قبل نفسه وشككنا في بقاء النجاسة فلا إشكال في استصحاب شنو النجاسة وكما لو فرض أن الإمارة هذا مثال ثالث دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وشك في بقاء الوجوب عند عدم الدعاء في أول الرؤية فإنه لا إشكال في استصحاب بقاء الوجود إنه في هذه الأمثلة وما شاكلها اتفقت الكلم على جريان الاستصحاب أي استصحاب ما دلت عليه الإمارة وهو النجاسة في المثالين الأولين والوجوب في المثال الثاني ولم يبدي أحد تشكيكا في ذلك إلا أن هناك إشكالا فنيا حاصله أن شرط جريان الاستصحاب وجود اليقين السابق وفي موارد الإمارة لا يوجد يقين سابق لاحتمال شنو خطأ الإمارة فإنها لا تفيد العلم بل أقصى ما تفيد هو الظن فكيف يجري الاستصحاب؟ بل قد يضاف كما في الكفاية. إشكال آخر وهو أنه لا يوجد ركن ثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. فكما يعتبر في الاستصحاب اليقين السابق يعتبر شنو؟ الشك في البقاء. وفي موارد الأمارة كما لا يوجد يقين سابق لا يوجد أيضا شك في البقاء. فإن البقاء فرع مولانا، الثبوت سابقا. وحيث لا يحرز الثبوت السابق بل يحتمل عدمه، فبالتبع لا يحرز. عنوان البقاء ليتحقق الشك فيه. فإن الشك في البقاء فرع صدق البقاء، وصدقه فرع إحراز الثبوت السابق. وحيث لا إحراز للثبوت السابق فلا إحراز لعنوان البقاء، وبالتالي لا يمكن تعلق الشك في البقاء. هكذا ذكر الآخند وتبعه على ذلك من تأخر عنه. إلا أنه ينبغي الذي لاحظت جماعة الإنسان ما كل هذا ما لا إلا أي مثل سيد قوم مثل تابع في الشعور. إلا أنه ينبغي حصر الإشكال من الناحية الأولى فقط، فيقال لا يقين سابق. من دون إضافة فقدان الركن الثاني وهو الشك في البقاء. والوجه في ذلك هو أن تحقق البقاء وإن كان فرع الثبوت السابق إلا أن الشك في البقاء لا يتوقف على إحراز الثبوت السابق. والوجدان شاهد بذلك. فإنه نشك في البقاء جزما ما دمنا نحتمل الثبوت السابق. وبالجملة ينبغي التفرقة بين نفس البقاء، فإنه فرع الثبوت السابق، وبين الشك فيه فإنه ليس فرع ذلك. وعلى أي حال، لا شك في البقاء، مو صادق احنا هنا اسوي اشك كان في شنو على اي حال، لا بناء على ركنيته والامر سهل. على اي حال وعلى اي حال لا اشكال بين الاصوليين في جريان الاستصحاب في موارد قيام الأمارة على الثبوت السابق، وإنما الإشكال وقع بينهم في التوجيه الفني والتخريج الصناعي لجريان الاستصحاب، بالرغم من عدم وجود اليقين السابق. وهذا البحث لم يشر له الشيخ في الرسائل، بل أشار إليه الآخند في الكفاية، ولعله أول من التفت، لعله والله العالم من التفت إليه، وهو إشكال وتساؤل ظريف، ولكنه كما قلنا البحث لا يعدو كونه علميا، وإلا ففي مقام العمل لا إشكال في جريان الاستصحاب. ونذكر في هذا المجال عدة وجوه يمكن إبرازها لحل الإشكال. الوجه الأول ما يخطر للذهن عند سماع التساؤل المذكور، يعني إذا أقول هذا يخطر لذهن كل واحد فشيء، وحاصله إن الإمارة لو قامت على نجاسة الماء فنحن لا نستصحب النجاسة الواقعية كي يقال لا يقين لنا بها، بل نستصحب النجاسة الظاهرية. ها؟ يعني شو قاعد أقول أنت؟ بل نستصحب النجاسة الظاهرية فإنها متيقنة بسبب الأمارة. فإن الإمارة وإن لم تحدث نجاسة واقعا إلا أننا معبدون جزما بلزوم الأخذ بمضمونها. فنستصحب ذلك المضمون الذي عبدنا به جزما وهو النجاسة الظاهرية. هذا الجواب الأول قلت يخطب لذهن كل واحد الذي يسمع هذا التساؤل هذا الجواب، ولكن هذا الجواب باطل لوجهين إن شاء الله، لأمرين يأتي ذكرهما يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.